بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور المتوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أحمد بن جعفر أبو عبد الرحمن الضرير الوكيعي سمع وكيع بن الجراح وأبا معاوية،
يذكر تلاميذ أحمد رحمه الله. نعم.
وإمامنا في الآخرين،
هذه الطبقة الأولى ممن روى عن الإمام أحمد مباشرة.
قال زكريا ابن يحيى الساجي: حدثني أحمد بن محمد قال سمعت أبا نعيم يقول: ما رأيت ضريرا أحفظ من أحمد ابن جعفر الوكيعي. وقال أبو داود: كان أبو عبد الرحمن الوكيعي يحفظ العلم على الوجه. وقال الدارقطني: أحمد الوكيعي ثقة، وابنه محمد ثقة.
يعني إذن الضرير هذا صفة له لأنه فقد بصره. هذا سبب سماع أحمد بن جعفر من أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أحمد بن جعفر الوكيعي لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، لم يقع لنا من حديث الزهري شيء، فحدثه. نعم.
قال رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول لأحمد الوكيعي: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك. حدثنا يحيى عن ثور عن حبيب بن عبيد عن المقدام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه.
فنفذ أحمد بن حنبل الحديث في أحمد بن جعفر، قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. إني أحبكم في الله.
نعم. قال رحمه الله: قال الحربي: مات أحمد الوكيعي ببغداد سنة 15 يعني و200، وعرضت عليه مسند بن أبي شيبة كله، فكان يذكر الحديث فأسأله عنه فيقول: ما سمعت هذا من محدث، وإنما سمعتكم يوم الجمعة تذكرونه. قال إبراهيم:
يعني بمجرد سماع يوم الجمعة نقش برأسه. نعم.
قال إبراهيم: وكان الوكيعي يحفظ 100,000 حديث، ما أحسبه سمع حديثا قط إلا حفظه.
الله أكبر. يعني عوضه الله سبحانه وتعالى في ذاكرته، فإن كان سلب منه العينين لكن أعطاه ذاكرة قوية. نعم.
قال رحمه الله: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس.
100,000 حديث يعني كم يا أخوان؟ يعني 100,000 حديث. شبه ما تحفظ 1,000 حديث، اضرب 1,000 في 100، 100,000. الإنسان يتعب إن عدها مالا، كيف إذا كانت أحاديث تحفظ؟ لكن الله عز وجل حب هؤلاء. ثم إن 100,000 هذه بالنسبة لغيره قليلة، بالنسبة لأبي زرعة، بالنسبة لأحمد، هذه قليلة بالنسبة لهم، فقد كانوا يحفظون مئات الألوف، مئات الألوف. نعم.
قال رحمه الله: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله.
انظروا يا أخواني إلى التألق اليوم الموجود في الطباعة. نحن عندنا طباعة فاخرة وطفرة قوية جدا في عالم الطباعة، طباعة الكتب والمخطوطات وكذا. هذه الطفرة أضعافها هي التي كانت موجودة في صدور السلف، لأن الله عز وجل يحفظ دينه، يحفظ دينه. فلما لم تكن طباعة قوية كانت الصدور هي التي تعي، هي المطبعات والمكتبات، فتجد الواحد يحفظ مئات الألوف في صدره. يا أبا زرعة، قلت لامرأتي إنك طالق إن لم يحفظ أبو زرعة، إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فماذا أصنع مع امرأتي؟ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ فقال أمسك عليك زوجك. فال100,000 لأبي زرعة سهلة، قيل كان يحفظ 200,000، يحفظ 200,000، وقيل أكثر من ذلك، وأحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ 1,000 حديث، 1,000 يعني مليون. قال العلماء وهذا كثير بالنسبة للمرفوع، فإنه كان يحفظ ذلك من المرفوع والموقوف والمقطوع، ولهذا كان رجلا أثريا، إذا لم يكن عنده الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الصحابة والتابعين بالموقوف والمقطوع، فكان رجلا أثريا لا يتحرك إلا بأثر ولا يخبر إلا بأثر، فكان يحفظ 1,000 حديث والحمد لله. وأنا أقول والله يا أخواني، والله يعني أنا لا أزال أوصي بهذه الوصايا أو بهذه الوصية بصفة خاصة، وأرجو أن تقع منكم موقعها، لا سيما الشباب، مش زي الحاج سعيد كده، الحاج سعيد لو تقول له تحفظ الوقت الأربعين هو يتعب جدا، لكن الشباب، الشباب يا أخواني الكمبيوترات، أنت كمبيوتر ولكنك لا تكتشف نفسك إلا إذا جربت الحفظ، إلا إذا جربت الحفظ. فنقول احفظوا يا أخواني، احفظوا، والحفظ سهل ويسير، ليس الحفظ قاصرا على عصور السلف وفقط، وإن كانوا أنضج منا صحيح، لكن موجود الآن يا أخواني، يعني بسهولة جدا تحفظ لك مثلا 6,000 حديث تجمع فيها صحيح السنة، بخاري ومسلم وزيادات أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والمسند وكذا الصحيحة، تحفظ كل هذا 6,000 حديث سهلة جدا، 6,000 حديث. بعض إخوانكم يحفظ يعني في اليوم مئات الأحاديث في اليوم الواحد، اللي يحفظ 100 صفحة بمتوسط 3 أحاديث في الصفحة يبقى كم؟ 300 حديث، خلاه 30 حديث، يعني الشهر كم؟ شهر 1,000 حديث، 1,000 حديث في الشهر، يعني في السنة بسهولة تحفظ كم؟ 12,000 حديث، يعني السنة كلها الصحيحة غالبا تقريبا يعني، فسهلة. طب نقسمها إلى 15 حديث بس يبقى كم؟ يبقى كم؟ 6,000. طب نقسمها إلى 7 أو 8 حديث يبقى كم؟ خلي النص 3,000 في 4 سنين، يعني 12,000 حديث بعد 4 سنين 7 حديث. ما في واحد فيكم يعجز عن 10 حديث في اليوم، ومع حضور الدروس، مع حضور الدروس وهو رايح مواصلات جاي مواصلات، والله أقول لكم هذا يا إخوان، هذا بسهولة ويسر، هذا بسهولة ويسر، لو الواحد وضع رأسه في الحفظ وعزم فتح الله سبحانه وتعالى عليه. لو عندك 5 أحاديث في اليوم فقط يبقى في الشهر كم؟ 150 حديثا، هذا في الشهر، يعني في السنة بكم؟ 1,800 حديث أظن، هذا أقل شيء، 5 حديث 1,800 في 4 سنوات بكم؟ شوف يعني 7,200 تقريبا، 7,200 يعني تكون حفظت السنة الصحيحة في 4 سنوات لو كل يوم 5 أحاديث، لكن تضيع الأعمار سبحان الله، تضيع الأعمار، تضيع الأعمار بدون حفظ. ليه؟ لقلة القدوة في باب الحفظ، فما يكون عندك الأربعون نووية تقول بركة عند الأربعون نووية، أو لو ارتقيت فحفظت عمدة الأحكام 400 حديث تقول الحمد لله ده أنا من الحفاظ، لأنك لم ترى هذا. لكن لو أن أخا وآخر وثالث ورابع حفظوا هذا القدر لانتشر الحفظ فينا، وأصبح جدا من الطبيعي واحد مثلا عنده مثلا بلوغ المرام 1,600 حديث، لسه في بلوغ المرام 1,600 حديث، ليه؟ لأن غيرك يحفظ 7,000 حديث، لكن الآن نقول من يحفظ 5000 حديث مثلا، بطلع كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى في المطالب العالية في المسانيد الثمانية، مسند أحمد بن منيع ومسند الحارث ومسند إسحاق بن راهوية وأبي يعلى وكذا، هذه المسانيد الثمانية الأعداد هذه الزائد على كتب السبعة، كتب الستة زائد أحمد زائد على الكتب السبعة كم؟ 5700 حديث. هذا كله الصحيح بالضعيف بكله، لكن لو انتقدت صحيح فقط فهو أقل من ذلك. يعني بعض الناس عامل زيادات فقط، المسانيد العشرة، مسانيد العشرة على الكتب التسعة، كتب التسعة مع ابن خزيمة والحاكم وابن حبان كلهم حوالي عدتهم يعني حوالي 1800 حديث تقريبا مسانيد عشرة. طيب والكتب التسعة ما صح منها زايد ابن حبان والحاكم وابن خزيمة حوالي كم؟ حوالي 5 يعني هذه الكتب مع المسانيد مع كذا يعني يعطيك 8000 حديث تقريبا تكون قد حفظت الصحيح من كل هذه السنة. هذا تحفظها في كم سنة؟ في 4 وانت بتذاكر وتحضر الدروس، 5 في اليوم فقط، 5 في اليوم فقط. فالشاهد الهمة، لو ان الانسان عنده همة وحفظ فكلمة 100000 او اقل او اكثر هذه تكون ان شاء الله هذا الحلم يصبح حقيقة وواقعا. نعم.
قال رحمه الله: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاستخري.
يا أخوان أنتم في نعمة، يا ليتنا وجدنا أناسا من أهل السنة ونحن صغار، يا ليتنا، سبحان الله سبحان الله، ما وجدنا يا أخواني، ما وجدنا يا أخواني، احنا في الثانوية العامة نحفظ جزء عما والشيخ هشام، الشيخ في المدرسة يا أخوان في الإذاعة الصباحية القرآن الكريم والشيخ هشام، واخد جوائز وانا في الثانوية العامة بجزء عامة. ليه؟ لأن فعلا انت الشيخ، فعلا ما انت الوحيد اللي حافظ جزء عام، يبقى تبقى شيخ ولا مش شيخ؟ شيخ. النهاردة الأولاد بيحفظوا 5 و7 و8 قبل ما يدخل المدرسة، قبل ما يدخل المدرسة طبيعي جدا في ثانية ابتدائي بيختم، طبيعي جدا كثير ثانية ابتدائي بيختم، ثالثة ابتدائي بيختم، سهل جدا. أولادي هؤلاء راحوا دورة في حفظ السنة، شوف الولد دلوقتي تقول له الحديث في اليوم صعب، كان يأتي بالأربعين صفحة والخمسين صفحة في اليوم، يعني متوسط 150 حديث في اليوم. شوف وليسوا بطلاب يعني نجباء، 40 في اليوم و50 في اليوم الواحد اليوم، مش 50 لكن ما في مراجعة، احفظ من هنا اني من هنا، خلصوا تقريبا صحيحين نصف الصحيحين، على ما خلصوا صحيحين كان نصف الصحيحين. لكن في امكانيات، في الامكانيات موجودة، هناك الامكانيات موجودة، في 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 20 اتوا ب10 قرآن، شيخهم في آخر 10 حفظوها في 20 20 يعني في اليوم نصف جزء قرآن، نصف جزء قرآن في اليوم. إذا الإمكانات موجودة، الإمكانات موجودة، بس الذي يفعل. فيا ليتنا رأينا من ينصحنا بهذا، يا ليتنا رأينا من ينصحنا بهذا، سبحان الله، ونحن صغار في الإعدادية ولا الثانوية ما قابلنا واحد حتى يقول هذه الكلمة أبدا، لأن ما رأينا واحدا يقول هذا ولا على هذا. وكما قلنا لك تحفظ جزء عما أنت شيخ في الثانوية العامة، تحفظ جزء عما أنت شيخ. الحديث الصحيح ما هو؟ أولى كلية أجلس مع صناديد الإخوة في كفر الشيخ، وإحنا في الكلية صناديد، أبص الواحد لحياته كده بصدره، فجي طالب علم جلس يشرح في حد الصحيح. حد الصحيح، حد الحديث الصحيح. شوف انت مثلا دلوقتي هات الولد الصغير يحفظ لك البيقونية ولا النخبة، يكرر لك الآن كلام ابن حجر العسقلاني. انظر للإخوة، كل واحد ينظر للثاني، حد الصحيح ما في حد صحيح، ما يدري ما هو حد الصحيح. حد الصحيح هذا، وهذا كان مجلس مبارك بالنسبة لي. واخد بالك ان احنا بنخطب أبنائي يجيب سنتين كده، حاجة اسمها في علم. والأخ يقول الطرق، طرق الحديث في طرق، وهذا حسنه طرق، ويذكر الطرق، طرق طرق، وفي صحيح وفي ضعيف وفي أصول فقه، في علم. ما أنتم بتقولون ايه؟ تعال انت الآن شوف الإخوة ما شاء الله أبنائنا صغار وكذا يحفظون هذه المتون. فنركز في الحفظ يا أخوان، الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ. هذا الحفظ هو الثروة العظيمة، فلا يفوتك، فلا يفوتك هذا الحفظ. لابد تجعل في أساس منهجك الحفظ على قدرك، بس امشي مستقيم ومستمر. ثلاثة أحاديث يبقوا ثلاثة أحاديث في يوم العيد، ثلاثة أحاديث يكون أربعة ما يكونوش اثنين. أحد إخوانكم سمع عليه بلوغ المرام ما شاء الله 1600 حديث، تخريجه مختلفة في الاعتكاف ما شاء الله، ختم عليه بلوغ المرام. فبقول له مثلا ايه يعني راجع لك مثلا، في حاول بقى تراجع، يبقى في اليوم مثلا معك مثلا 15 20 حديث يومين تراجعهم او كذا. قال لا انا براجع في اليوم 200 حديث. خلص الاعتكاف تمام، براجع في اليوم 200 حديث، واقل يوم براجع فيه 100 حديث، وبدا في الزاد بعد الاعتكاف. يعني احنا اسبوع دلوقتي، خلص في زاد المستقنع كتاب الطهار، له ابن حجر وله هو مين ولا هو بزرعة ولا شيء، أحد الإخوات، أحد الإخوة، واخد بالك؟ لهذا كان له عمل. أنا قلت له تفرغ من عملك هذا، طالما الحمد لله أنت بتنتج وك من هذا، خلاص تفرغ من العمل. كان بيجي له 500 جنيه، 500 جنيه بياخدوا منه 8 ساعات في اليوم، 9 ساعات في اليوم. لو أنت تحفظ فيهم مثلا 50 حديث بركة أحسن من 500 جنيه. فإذا هذا موجود، فلا بد من الحفظ، هو الذي يبقى معك الحفظ في الحديث، في الفقه، في الاعتقاد، في المصطلح، في الأصول، في اللغة، هو ده اللي بيبقى معك، هذا هو الذي يبقى معك الحفظ يا أخوان. فمن كانت ذاكرته الحمد لله جيدة فلا يضيع عنا وقته، فما العلم إلا الحفظ. نعم.
قال رحمه الله: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاستخري روى عن إمامنا أشياء، منها ما قرأت.
بعض الإخوة كان هو طالب في كلية صيدلة، والله يا أخواني كان يسمع لي مقدمة التفسير، مش بقى لأبيات ولا أحاديث، كلام زي ما احنا بنقرأ الآن. قال حربي متى أحمد كذا وقال أحمد. شوف مقدمة تفسير شيخ الإسلام، والله يا أخواني هو طالب في صيدلة يسمعها لي، والله يا أخواني كأنما يسمع لي سورة الفاتحة. ثم ابتلي لما تخرج من الصيدلة وابتلي بعمل، أصبح الآن يعد الايه الدنانير والدراهم والأشياء، ونسى هذه المتون. خسارة، خسارة شديدة جدا. بعض إخوانكم فوجئت، احنا من 4 مستويات على الموقع، 4 مستويات، والله ما قال لي أنا أحفظ شيئا. فوجئت في يوم من الأيام قال أنا أنهيت المستويات 4، يعني بالألفيات الموجودة، ألفية السيوطي، ألفية ابن مالك، الشاطبية، المستوى 4 عندنا ألفيات، كله ألفيات. ها أنهى، قال لي أنهيت المستويات 4، كل المستويات 4 أحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى، أحد إخوانكم. فإذا الإمكانيات موجودة، موجودة بس تفعل، تفعل. ولهذا إذا عرف الإنسان الطريق أنتج، لكن للأسف الشديد كثير من الناس يصرف عن مسألة الحفظ هذه، يقول أهم حاجة الفهم، أهم حاجة الفهم. طيب الفهم لماذا؟ الفهم لإيه يعني؟ هذا المحفوظ الذي يبقى معك وهو زادك في أي باب من الأبواب. ولهذا تتكلم بلغة العلم في كل فن من الفنون. إن تكلم النحوي أنت معك الألفية وتعرف المصطلحات، إن تكلم الأصولي أنت معك الأصول وتعرف المصطلحات، إن تكلم الفقيه أنت معك المصطلحات. إخوان الطلبة الآن بيجيبوا 100% في الثانويات العامة 100%، والله المدرس لو دخل ما يجيب 100%، 100%، 100%، 100 طلب الثانوية العامة دول بيشتغلوا على 2% كله، اللي بيجيب 97 بنعزيه، 98 يمسك قلبه بإيده، 99% ها، فكله بيشتغل على 2%، جاء يوم يشتغل على 2%. احنا كان أيامنا تدخل الطب ب 82%، دي 82% تدخل الطب، تجيب في الأدب 73%، اختر ما شئت، عايز ثلاثة اقتصاد ولا ألسن ولا إعلام ولا كذا، في الأفين في الأدبي تلاقي أرفع واحد سنتنا كان الأول في الأدبي 73%، العلمي 82%، ويدخل الطب لأن هو دي المستويات التنسيق على كده. النهاردة اللي بيجيب 95 بنعمل إيه؟ 95 النتيجة بتظهر، الفجر يكون في الكليات الخاصة بيقدم لابنه، ما هو مش هيلحق التنسيق أصلا. 95 بقى الطلاب دول اللي بيشتغل في جميع المواد، تلاقيه في الإحياء، في الإحياء مقفل يقول لك أنا مقفل، الولد الآن بيصحح لنفسه يوميا، الولد بيطلع كان مقفل المادة. بنت الإحدى لأحد إخواننا جابت 97%، جابت دخلت كلية الصيدلة ولا كذا، قالت لا أنا جايبة طب، أنا عارفة نفسي، رفعوا قضية لأبوها، رفعوا قضية، واخد بالك، كانت تقريبا 95 القضية 97، قالت لسه ليا مواد أنا متيقنة، وقضت سنة كاملة في كلية الصيدلة حتى وصلت 99% ودخل الطب السنة دي. ده بتراجع الدولة، بتراجع متأكد، اعدولي ارفع القضية، انا عندي عارفة نفسي، عارفة نفسي. الامكانيات ديت تيجي تلاقي الاربعين نووية ما عندهاش اربعين نووية، اذا الامكانيات موجودة ولا يا اخوان؟ موجودة طبيعي جدا جدا. بنت احد اخواننا ايضا اسأله امس طلت طب، البنت عملية كويسة الحمد لله، جايبة امتياز، امتياز في الطب عادي جدا. فالامكانيات موجودة، دي امكانيات يعني تجدها ايه في عصور السلف، اللي هي امكانيات احمد، امكانيات ابو زرعه، امكانيات كذا، لو فعلت يعني الولد اللي يجيب 99 ويجيب 100% لما تعطيه عمده الاحكام، ولما تعطيه المواد بقى السهله الجميله ديت، حديث النبي اللي لها بركه في الحفظ، ده فتوحات بقى تاتيه، مش كيمياء وفيزياء واحصاء وكذا، لا دي فتوحات اخرى وروحانيات تزداد فوق امكانياتك امكانيات، وهدايه، هدايه اخرى. والله العظيم هؤلاء الاولاد ولا الطلاب، شوف لو عرفوا الطريق والله لأعادوا الأمة أمجدها في الحفظ بسهولة جدا. إيه علم أصول الفقه يعني، وإيه علم الفقه وكذا، لو هدي هؤلاء الطلاب إيه إليه. لكن للأسف الشديد قد نجد نحن الذين نكتم هذا فيهم، يفرح الإنسان بأن ابنه دخل طب، دخل كذا، يفرح بهذا، ولكن لا يوجهه، وربما يكون حافظا القرآن في الإعدادي نساه خلاص في الثانوية العامة ولا يبالي، المهم الولد يكون ايه ممتاز في كليه الطب، قد ينسى القران كاملا، لكن لو ربطه بالقران وربطه بالحفظ وقال انا اريد هذه الامكانات في العلوم الشرعيه، انا اريدك عالم، كم في الامه من طبيب يا اخي؟ احنا الواحد يمكن لو تقول يعني ايه انت طبيب، يطلع طبيب، يمكن كل اثنين في واحد طبيب، كليات الطب خلاص مزدحمه، لكن كم عالم، كم طبيب في بيئه تعتبر قريه، ها مركز متواضع، لكن احسب الاطباء واحسب المهندسين واحسب كل هؤلاء، لكن احسب العلماء، احسب طلبه العلم، مين اللي بيقول على المنبر قال الله قال الرسول قال السلف؟ من الذي يصحح علم على المنبر؟ كم واحد؟ فين هم؟ فين في المحافظه؟ اين هم؟ لكن الاخ يبكي على ابنتي ولا يبكي على ابنه اذا لم ياتي ب 99% ولم ياتي ب 100%. الامكانيات اذا موجوده ولا لا؟ كيمياء يا اخواني اقفل فيها، الفيزياء اقفل فيها، كذا اقفل فيها، عارف درجاته يعني 1% لما بينقصه، ها معناه ان بمجموع المواد يعني ايه؟ يعني مواد مقفل ومواد ناقص نص درجه ومواد ناقص درجه مثلا، هذا ال 1% اللي بينقصه، مقفل 100% درجه النهائيه. هذا لو توجه الى الحفظ والعلم، فاولادنا مهما كانت مستوياتهم لو فيهم الامكانات هذه، لو وجه هؤلاء الى الحفظ واعتنوا بذلك. فلا تضيع انت يا من تعلم قيمه هذا الطريق، لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك. فعندنا مستويات، خمس مستويات الآن على الموقع، واخد بالك، لا أقل من مستوى تحفظه في سائر العلوم. أقل واحد، أبلد واحد يحفظ مثلا المستوى الأول مثلا، في مستوى مجمع للي عايز يقتصر على مستوى واحد، اللي هو المستوى الخامس، اللي هو المستوى الخامس ممكن تقتصر على مستوى واحد. عايز تاخد أقل مستوى وأدنى مستوى، المستوى الأول خذه، يبقى معك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، بركة يا أخواني، علم غزير، علم غزير. لو عرفت معنى التوحيد، لو عرفت معنى الإسلام، لو عرفت معنى محمد رسول الله، معنى لا إله إلا الله، أصول الثلاثة والقواعد الأربع والأربعون النووية والبيقونية ونظم الورقات والأجرومية وتحفة الأطفال ومنظومة الأدب للإدبيري والرجوزة المئية، الأصول من علم أصول التفسير للشيخ العثيمين، هذه كلها لما تكون في راسك أقل مستوى بركة، الحمد لله بركة. الأمة محرومة منه، الأمة محرومة حرمان عظيم. نعم.
روى عن إمامنا أشياء منها، ما قرأت على المبارك عن علي بن عمر البرمكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران لفظا قال حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخري قال أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل هذا.
إذن هو حدث عن أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي، هذا حدث عن أحمد، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذا مذاهبه،
قال هذا مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. فكان قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص ويستثنى في الإيمان غير ألا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ.
الحمد لله الحمد لله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. وطبعا ليس يعني أحمد أنك تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بلا عمل، فإن هذا تناقض أصلا. فمن يقول بأن الإيمان قول وعمل ثم يثبت الإيمان بلا عمل فهو قائل إن الإيمان قول بلا عمل، لأن كيف تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبته بلا عمل؟ هذا تناقض شديد جدا. لو لم يكن حج على من ينحي من يقول بإيمان من ترك العمل إلا هذه لكفى. إذن هذا مرجع، من يقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل فهو مرجع، من قال بأن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. طيب ومن قال بأن الإيمان قول وعمل ولكن الإيمان يثبت له بلا عمل، هذا قوله إن الإيمان قول بلا عمل، لأن من أوضح وشرح حقيقة الإيمان فمعناها أن الإيمان لا يكون بزوال هذه الحقيقة. فمن رأى الإيمان أن الإيمان هو القول فعنده الإيمان يزول إذا زال القول، ومن رأى أن الإيمان هو التصديق فعنده أن الإيمان يزول إذا زال التصديق، ومن عنده أن الإيمان قول وعمل عنده أن الإيمان يزول إذا زال القول أو العمل. لهذا لماذا قعد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، أي أنه حقيقة مركبة من هذا، فإذا زال القول فلا إيمان وإذا زال العمل فلا إيمان، فكيف نثبت إيمانا بالعمل ثم نقول الإيمان قول وعمل؟ ولهذا هم يعارضونك يقولون لك أليس السلف قد قالوا من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بلى فقد برئ من الإرجاء؟ نقول بلى. يقول وأنا أقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. نقول إنك تقول هذا وتكذبه. يقول كيف هذا؟ نقول إن السلف لما قالوا إن الإيمان من قال إيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، قصدهم أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فلا يكون إيمان إلا بهما، أما أنت فتقول الإيمان بالقول لا بالعمل يثبت للإنسان، يبقى كيف تقول إذن، كيف تكون موافقا لحقيقة قول السلف؟ فأنت وافقتهم لفظا لكن خالفتهم حقيقة وإيه ومعنى، لأنك أثبتت إيمانا بالعمل وهم يقولون لا إيمان إلا بعمل. فمن زعم أن الإيمان قول بالعمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول ولا عمل شرائع فهو مرجئ، يعني لا يدخل في المسمى وإن كان مطلوب، هذا العمل مطلوب لكن يدخل في المسمى. ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، بقول المرجئة يزيد ولا ينقص، بل الإيمان عندنا يزيد وإيه وينقص. وأصلا أدلة الزيادة هي أدلة النقصان، لأن الزيادة عن إيه؟ إذن قبل الزيادة كان نقصا، أدلة الزيادة هي أدلة النقصان بالإضافة إلى أدلة الخاصة بالنقصان. ما رأيتم من نقصات عقل ودين، وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة حبة خردلة كذا، هذا تفاوت يدل على نقصان الإيمان. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، الذي لا يرى الاستثناء في الإيمان يعني جائزا لكننا نرى الإيمان جائزا إذا لم يخرج مخرج الشك كما قال. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة فهو مرجئ، لأن المرجئة تقول الناس في الإيمان واحد لا يتفاضلون، وإن قالوا بالتفاضل باعتبار العمل فعندهم إيمان وعندهم عمل، أما الإيمان ما في تفاضل لأن ما في زيادة ولا نقصان، لأن إذا نقص كفر، يبقى إيماننا كإيمان جبريل وإن كان فضلنا ليس كفضل جبريل. وهذه أيضا نقطة ثانية اشتبهت على القائلين بهذا، فإنهم يقولون نحن لا نقول إيماننا كإيمان جبريل وإننا نرى العمل والتفاضل باعتبار الايه هذا، نقول أيضا والمرجئة يرون التفاضل باعتبار الأعمال، إنما الذي لا يزيد ولا ينقص عندهم هو ماذا؟ هو الإيمان الذي هو حقيقة في القول أو حقيقة في التصديق أو حقيقة في المعرفة أو إلى آخره. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجئ، كل هذا من قول المرجئ. ها، من زعم أن الإيمان قول بالعمل فهو مرجئ، والقائلون بأن الإيمان يثبت بالعمل زاعمون بأن الإيمان قول بالعمل، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئ، ومن لم يرى الإسلام في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانك كمان جبريل وكذا فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة التي تنفع في القلب يتكلم بها فهو مرجئ. كل هذه أقوال مرجئ، الإيمان معرفة، الإيمان قول، الإيمان تصديق، الإيمان قول وتصديق، وينحون العمل عن مسمى الإيمان مع أنهم يرون وجوب العمل. ولهذا المرجئة صادقون مع أنفسهم في تحديد مذهبهم، لما أنهم رأوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان عندنا فنحوه وهم يرونه واجبا مستقلا، ما ضحكوا على الأمة وقالوا الإيمان قول وعمل ثم يقولون الإيمان يثبت بالعمل. هؤلاء لفقوا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة، فأخذوا ظاهر مذهب أهل السنة الإيمان قول وعمل، وأخذوا حقيقة مذهب المرجئة أن الإيمان يثبت بالقول بلا عمل. وهذا القول منكر من القول وزور، ولكن مرره هؤلاء الدعاة الذين يزعمون الانتساب إلى منهج السلف الصالح ثم يقولون بمثل هذا القول، حتى هان القول عند الشباب. أصبح الشباب اليوم بيناقشك الآن في مسألة الإيمان ويريد منك الاعتراف بأن المسألة مسألة خلافية. انظر إلى كتب السلف التي قررت هذا الاعتقاد، خلافية عندهم يبقى خلافية، أما خلافية بعدهم فالخلاف باطل. لكن للأسف كثير من الإخوة يزعم أن كل قائل من العلماء قولا في أي عصر من العصور مثبتا خلافا، أن هذا القول يثبت خلافا، لا، إنما الاعتبار بقول المتقدمين. هل السلف اختلفوا في هذا في حكم تارك العمل؟ أبدا لم يختلفوا في حكم تارك العمل، إنما العمل عندهم هذا ركن من الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. فين المسألة خلافية عند العلماء المتقدمين؟ هات كلامهم في هذا، أن المسألة خلافية، أنه لو ترك العمل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، لكن لم يفهموا كلام بعض السلف في أحد الأعمال لا في أصل العمل، فظنوا أن تعبير السلف في مثل هذا أنهم يقصدون أن العمل ماذا؟ أن العمل برمته كمال، بمعنى أنه إذا ترك فإن الإيمان ثابت بإيه؟ بدون. يبقى الإمام أحمد قرر هنا الإيمان ما هو؟ قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. والإيمان يزيد وينقص، ونرى الاستثناء في الإيمان ليس على وجه الشك، إنما هذا الكلام هو سنة ماضية على العلماء. نقول هذا الكلام ونستريح، نقول هذا الكلام ونستريح. فانتبهوا يا أخواني لهذه الشبهات اللي بيريدونها، يصبح كل قول حتى على الصفحات ما صار حتى كلام علماء، زي بعضهم يقول العزل، الأمة متفق على أن العزل في الضعف يكون، ومن الذي قال بأن لا يعزل الحاكم إذا ضعف؟ من الذي قال بهذا من العلماء السابقين؟ نعم.
الله. والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضاء قضاه وقدرا قدره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءهم، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله، وهو عدل منه عز وجل، عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، رد على المعتزل الذين يقولون لو قدر الله على الإنسان المعاصي وكذا والكفر كيف يحاسب عليه؟ هذا ظلم. فهو يقول كل هذا مقدر وليس لأحد الحجة. لماذا؟ لأنه ليس أحد قد اطلع على القدر، وثانيا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب فهداك إلى الشرع، فمن خالف الشرع فلا يجوز له أن يحتج بالقدر. نعم.
وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه.
نعم.
قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصى أن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلق.
نعم، علم أن إبليس سيعصي وأنه لن يسجد لآدم، علم هذا وخلقهم له.
وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، وكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، لا يعد واحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفاعل لما يريد الفعال لما يشاء.
نعم.
ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين،
ولهذا فإن هؤلاء يجادلون بالعلم، لما هدى الله أضل، فبناء على العلم السابق باستحقاق هذا الهداية والضلال، فعلى حسب علم الله في عباده كتب وقدر لهم ذلك. ولهذا قال الشافعي جادلوهم بالعلم، إن أنكروا كفروا وإن أقروا به خصموا، جادلوهم بالعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة،
مثل أي واحد فينا أخوان الآن لنا إرادة ومشيئة جئنا بها إلى الدرس ونتحمل هذا التعب والنصب وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، لأننا علمنا من النصوص الشرعية فضيلة العلم والصبر على ذلك، يبقى الذي يحركنا شرع، ولا نلتفت إلى القدر أن الله قدر لي أحضر درس اليوم فجئت بناء على القدر، وما الذي يدريني أن الله قدر لي هذا؟ قال واحد في مخالفة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأن كنا من الخاسرين، مثلما قال آدم عليه السلام وقال حواء. نعم.
ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على ما شاءوا،
الذين كانوا يحتجون على الثورات بالإرادة، يقول هذه إرادة الله عز وجل، حصلت ثورة بإرادة الله. طيب ما حصل ملك الحاكم بإرادة الله، لماذا ما أمنت بإرادة الله في ملك الحاكم وأمنت بإرادة الله في الخروج على الحاكم؟ يعني هذه الإرادة حسب المزاج؟ يعني طب وكان الحاكم يحكم مصر بايه؟ بإرادة الله. طب الثورة حصلت بايه؟ بإرادة الله. فأنت إذا احتجت على صحة الثورة لأنها بإرادة الله، فلماذا لم تحتج بإرادة الله أيضا على الحاكم و ووجوده؟ لماذا؟ نعم.
فقد زعم أن مشيئة العباد أغلظ من مشيئة الله.
وبعدين أراد الله الكفر ولا ما أراده؟ وأراد الله المعصية ولا ما أراد؟ إن قلت ما أرادها فقد وقع في ملك الله ما لا يريد، فتقدمت إرادة إبليس على إرادة الله. وإن قلت أرادها قلنا إذن يحبها، فإن قلت يحبها فقد كفرت، وإن قلت لا يحبها إذا نقول يجوز الاحتجاج بالإرادة الكونية، فإن الله قد يريد ما لا يحب كونا. أما إذا أراد شرعا فهو مريد لما يحب، ولهذا العلم يحبه الله، الصلاة يحبها الله، الصوم يحبه الله. لماذا؟ لأنه أمر بها، فما أمر به شرعا دل ذلك على محبته له. أما إرادة كونية مطلقة فيريد بها سبحانه وتعالى الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان ابتلاء واختبارا للعباد. نعم.
فأي افتراء أكثر على الله عز وجل من هذا؟ ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا هو الشرك صراحة. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام
ليس، يعني من زعم أن الزنا ليس بقدر يقولك هذا من فعل العبد، لأنهم ينسبون هذه الأفعال إلى العبد، يقولك الزنا ليس بقدر. طيب ليس بقدر، طيب الزنا هذا ترتب عليه ولد، أترى أن هذا الولد قدر الله خلقه في الأزل، قدر الله عز وجل خلقه وسبق به علم ولا لا؟ إن قال لا فقد كفر وجعل مع الله عز وجل شريك، وإن قال نعم فقد خصم. كيف يكون الولد بقدر والزنا ليس بقدر، والولد أصلا من الزنا؟ فالذي قدر الولد قدر أنه يأتي من الزنا، فآمن بالاثنين معا. إما أن تقول الزنا بقدر وبالتالي الولد بقدر، أو تقول الزنا ليس بقدر وبالتالي الولد ليس بقدر. لكن لا ينبغي أن تقول الزنا ليس بقدر والولد بقدر، لأن الولد أتى منين؟ ما هو ما القدر؟ محمد هذا أتى منه بسبب الزنا، هذا بقدر، قدر الله أن يأتي هذا من ولد من سفاح، يبقى هذا بقدر. نعم.
ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأ،
يعني على الصغير والكبير. من أقر بالعلم، ولهذا لابد من مرتبة العلم، الله يعلم هذه الأشياء ولا ما يعلمها؟ إن قلت لا يعلمها فقد كفرت، وإن قلت يعلمها كيف يعلمها ولا تكون وتكون بعيدة عن إرادته ومشيئته سبحانه؟ إذن هو هذا بعلم وأضل بعلم. مشكلة هؤلاء عقلية، يقولون كيف يقدر الله الزنا ويحاسب العبد عليه، وكيف يقدر الله القتل ويحاسب العبد عليه؟ نقول الله عز وجل لما يحاسب العبد يحاسبه على شرع بلغه إياه ولا لا؟ بلغه إياه، ما يحسبه على قدر عنده. ولذا احنا عندنا العلم، علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، هذا لا يترتب عليه ثواب وعقاب، إنما الذي يترتب عليه ثواب العقاب إيه؟ ها؟ علم الله عز وجل، اللي هو الذي ظهر في العبد حال فعله. ولذا قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، طيب الله يعلم أصل، الله يعلم قبل خلق الخلق المجاهد والصابر، لكن علم لا يترتب عليه ثواب وعقاب وجنة ونار. نعم، العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب والجنة والنار هو ظهور علم الله فيك. أنت لست مثابا على حضور هذا الدرس أمس، وإن علم الله أنك ستحضر الدرس اليوم، لكنك مثاب على الحضور اليوم. يبقى ظهر علم الله فيك اليوم، ظهر، تحول من علمه سبحانه وتعالى إلى أزلي إلى علم ظهر يترتب عليه ماذا؟ ثواب وعقاب. فأنت الآن يا عاصي إنما تحاسب على موجب مخالفتك للشرع، ليس مخالفتك للقدر، فإنك لست مكلفا بالقدر، أنت مكلف بالشرع. وحينئذ لا يكون ربك قد ظلمك سبحانه وتعالى وجرى فيك ما سبق به علمه عز وجل. طيب نقف عنده ولا نشهد على أحد؟ نعم. صحيح، بعد وقوع الفعل، هو عالم القدر بعد وقوع الفعل. طيب ايش ضرها انه والله قدر عليه الزنا بعد الزنا بعد ما زنا؟ ما يبقى مجنون، هو راح يقول الله قدر عليه الزنا راح حزني، هنقول اي نعم. طيب هنا وبعدين ايوه صح، ما يبقى كذاب لو قال انا اعلم قبل، نقول انت كذاب من اين؟ لكن ولو قال انا علمت بعد، نقول المؤاخذة على ما كان قابل. نعم اقوم صلى الله عليه وسلم.